الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المبحث الخامس، وهذه المقدمة قبل الشروع في القواعد، إنما هذه مقدمة بين يدي القواعد، هذه مقدمة يحتاجها طالب العلم. المبحث الخامس: كيف تصاغ القواعد الفقهية، كيف تصاغ القواعد الفقهية. يقول أهل العلم: بالنظر في كلام المصنفين في كتب القواعد يمكن أن تقسم القواعد الفقهية إلى خمسة أقسام، يمكن أن تقسم القواعد الفقهية إلى خمسة أقسام. الأول والقسم الأول ما يكون نص دليل، نص آية أو حديث. والثاني، القاعدة الثانية، ما هو مستنبط أو مستنبطة من الدليل. والقاعدة الثالثة، ما نقل عن الصحابة ووقع اتفاقهم عليه. وهذه الأقسام كلها حجة وحصل الاتفاق عليها، القسم الأول والثاني والثالث. القواعد خمس: القسم الأول قاعدة هي نص دليل، أصلا هي نص دليل كما سيأتي الآن المثال. هذه في الدرجة الأولى في القوة، في مقدمة القواعد تأخذ الصدارة. القاعدة الثانية تكون مستنبطة من الأدلة، هذه الدرجة الثانية. القاعدة الثالثة تكون هذه قاعدة اتفق عليها الصحابة وأجمع عليها أهل العلم. فهذه المراتب الثلاث وهذه القواعد الثلاث هي أقوى القواعد، لا خلاف فيها. والقسم الرابع قواعد موضع خلاف، والقسم الخامس قواعد فقهية مذهبية. إذن القواعد المتفق عليها ثلاثة: القاعدة الأولى التي تكون نص دليل، والقاعدة الثانية مستنبطة من دليل، والقاعدة الثالثة المتفق عليها والمجمع عليها. هذه متفق عليها وأقوى القواعد. وأما بالنسبة للقاعدتين الأخيرتين اللي هي القواعد موضع خلاف، فيها خلاف، والراجح صحتها مثلا أو عدم الصحة، والقاعدة الخامسة قواعد فقهية مذهبية، نضرب أمثلة على هذه القواعد. القسم الأول ما هو نص دليل، ومن أمثلته قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذه أصلها حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ضرر ولا ضرار، خرجه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. هذه قاعدة معروفة، هذه قاعدة متفق عليها، لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة أصلا هي نص إيش؟ نص دليل. فهذه في مقدمة الأدلة والقواعد، أقوى القواعد الفقهية هذه التي تكون نص دليل أصلا. هذه أعلى أنواع القواعد وأقواها. كذلك قاعدة الخراج بالضمان، وهذه نص حديث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قاله، خرجه أبو داود وغيره وحسنه الشيخ الألباني. الخراج بالضمان، ما معنى هذا الحديث الخراج بالضمان؟ معناه لو أن شخصا اشترى مثلا سيارة، لو أن شخصا اشترى سيارة ثم بعد أيام ظهر أن في هذه السيارة عيب، لو أن شخصا اشترى سيارة ثم بعد أيام ظهر أن في هذه السيارة عيب، له أن يرجع هذه السيارة إلى صاحبها، له شرعا ذلك، ويأخذ المال أو مقابل الخراب اللي فيها أو حسب الاتفاق الإملاء أن يعيدها. فإذا قال صاحب السيارة الأول قال لكن أنت قد كسبت عليها، جاءك خراج ومكاسب اشتغلت عليها 10 أيام أو شهر، يقال الخراج بالضمان، هو كان ضامن لو تلفت السيارة وهي في حوزته الآن قبل ما يعيدها إليه، هو ضامن، أنت ليس عليك شيء، رحت. فالخراج الذي كسبه والمال الذي أخذه الآن من كراء السيارة والشغل عليها مقابل أنه ضمن ضامن لأصل هذه السلعة إذا تلفت عنده. طيب إنسان اشترى حصان وكراه وكسب منه ثم ظهر أن في عيب، أراد أن يعيد هذا الحصان والخيل إلى صاحبه، قال لكن أنت قد كسبت من وراء هذا الخيل، يقال الخراج بالضمان، يعني المكسب الذي حصله مقابل أنه لو تلف عنده هذا الخيل هو ضامن. يا إخوان، يقول أهل العلم هذه القاعدة تحل كثير من مشاكل البيوع، الخراج بالضمان، هذه قاعدة وهي نص إيش؟ نص حديث، الخراج بالضمان. طيب القسم الثاني، القواعد المستنبطة، والاستنباط في هذا الباب واسع، قد يكون الاستنباط قويا وقد يكون ضعيفا، لكن الأصل أنها مستنبطة. مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة متفق عليها، هذه من القواعد الكلية الكبرى الخمس المتفق عليها، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة مستنبطة من حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، ومن حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم. ففي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة يخرج منه شيء من السبيلين، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريح، ما دام أنه دخل بيقين بطهارة لا يخرج لمجرد شكوك، فاليقين الذي هو عليه يزول بالشك. إذن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك هي مستنبطة من هذا الحديث، وهذا استنباط قوي، هذه القاعدة تكون في الدرجة الثانية، هذه القاعدة من القوة التي هي مستنبطة من دليل والاستنباط قوي، مثل حديث الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة كلية كبرى متفق عليها، هي مستنبطة من حديث إنما الأعمال بالنيات، إذن هذه قوية، هذه القاعدة قوية لأنها مستنبطة من دليل واضحة جلية بينة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، فماذا تريد؟ هذه القاعدة الثانية. وفي حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا يجد ريحا. فصاغ أهل العلم كما قلت لكم من هذا الباب قاعدة، وهي قولنا اليقين لا يزول بالشك، وهو استنباط صحيح واضح، وهي قاعدة متفق عليها واضح. والقسم الثالث ما نقل عن الصحابة ووقع اتفاقهم عليه، ما نقل عن الصحابة ووقع اتفاقهم عليه، مثل قولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وقد ذكر أهل العلم أن هذه القاعدة اتفق عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه القاعدة يريد الفقهاء بهذه القاعدة أن من غلب على ظنه بالاجتهاد حكم فعمل به أو أفتى به ثم اجتهد ثانية لوقوع ما يستدعي الاجتهاد الثاني، أو اجتهد غيره فأدى الاجتهاد الثاني إلى خلاف ما أدى إليه الاجتهاد الأول، فإنما ثبت بالاجتهاد الأول لا ينتقض بسبب الاجتهاد الثاني، ولا يلزم من عمل من عمل بموجب الاجتهاد الأول أن يعيد إذا كان مما تتصور فيه الإعادة. ويتأكد هذا المعنى فيما إذا حكم بمقتضى الاجتهاد الأول حاكم، لكن لو كان الاجتهاد الثاني في واقعة ثانية مثل الأولى واختلف الاجتهاد فإنه يلزم في الواقعة الثانية ما أداه إليه اجتهاده الثاني، ولا يستمر على حكم الاجتهاد الأول، ولا يعد هذا نقضا للاجتهاد الأول. استدل العلماء على صحة هذه القاعدة بعدة أدلة، من أهمها إجماع الصحابة عليها، وذلك أن جميع القضايا التي اجتهد فيها أبو بكر رضي الله عنه ثم اجتهد فيها عمر رضي الله عنه فأداه اجتهاده إلى غير ما أداه اجتهاد أبي بكر، لم ينقضها عمر بعد توليته الخلافة، ما نقض، مع أن الصديق اجتهد في مسألة اجتهادية وجاء الفاروق من بعده واجتهد في هذه المسألة، اجتهاد عمر ما نقض اجتهاد أبي بكر. ولأهل العلم كلام واسع في هذا، كذلك ما يقال مثلا في الصلاة إذا اجتهدت وصليت إلى غير القبلة ثم اجتهدت ثم بعد ذلك أردت أن تجتهد وتصلي فاجتهدت إلى غير القبلة، فالاجتهاد يعني إذا صليت إلى غير القبلة باجتهادك يكفي. ولو أن شخصا اجتهد وصلى إلى القبلة وقال أنا اجتهدت وصلت القبلة وأنت اجتهدت وصلت إلى غير القبلة، يعني اجتهادك الأول يعني ما يلغي اجتهاد الأخ الثاني، وهكذا. القسم الرابع قواعد موضع خلاف، في خلاف قاعدة لكن لا هي نص دليل ولا مستنبطة من دليل استنباط واضح جلي ولا مجمع عليها، وإنما قاعدة مختلف فيها، فهذه بحسب الأدلة، إن كان يعني استدل لها بحديث ضعيف فهي ضعيفة، بحديث صحيح تنظر إلى الاستنباط هل هو صحيح أو ليس بصحيح، وهكذا. وكذلك القسم الخامس قواعد ضعيفة لا دليل عليها، وهي القواعد الفقهية المذهبية، كقولهم مثلا إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال، يعني متى نصلي في الرحال؟ صلوا في رحالكم، ما هو ضابط ذلك؟ جاءوا بعضهم بحديث بهذه القاعدة المبنية على حديث ضعيف، وهي على كأنها يعني على المذهب المالكي، إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال، يعني إذا حصل مطر وابتلت النعال فصلوا في الرحال، هذا هو القاعدة، يعني مجرد ما ابتل النعل بالمطر صل في رحلك لا تصلي في المسجد، هذه قاعدة، لكن هذه قاعدة ضعيفة، هذه قاعدة ضعيفة. وسيأتي الكلام عن يعني الصلاة في الرحال والكلام والقاعدة في هذا إن شاء الله. إذن تكون القواعد في هذا الباب على خمسة أقسام. القسم الأول ما كان نص دليل فهذا له الرتبة الأولى من القوة، والقسم الثاني ما كان مستنبطا، والقسم الثالث ما كان عن اجتهاد من الصحابة واجمعوا عليه، والقسم الرابع ما كان موضع خلاف، هذا فهذه قد تقبل أحيانا وقد لا تقبل بحسب قوة الدليل وضعفه. والقسم الخامس قواعد فقهية مذهبية بنيت على قول مذهبي، فهذه لا تقبل لأنها قواعد مذهبية تخالف الدليل، تصار وفق المسائل في المذهب دون النظر إلى الدليل. المبحث الثاني كم عدد القواعد الفقهية، كم عدد القواعد الفقهية، هذا مبحث يعني سيكون الحديث عنه بإذن الله تعالى في يوم غد بإذن الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.